نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل فيها بالحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دربك كلما أبصرته ناداك بين خمائلي. تجد الجواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد الترحيب بكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبتي مع الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. أسأل الله عز وجل يبارك في علم ضيفنا وعمله وولده، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله مع الشيخ.
الله يحييك وأهلا وسهلا، أرحب بك وأرحب بأخواني المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. نرحب بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعونا للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى نبدأ بأول متصلة معنا، الأخت حصة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله حصة.
بس أنا عندي سؤال عن مدة الجمع والقصر في السفر.
نعم،
شكرا. أبغى لو سمحت تجاوب لي على السؤال الحين لأن ما عندي شاشة.
طيب، تسمعين يا حصة؟ خليك معنا. معنا الشيخ الأخت حصة تسأل عن الجمع والقصر والقصر في السفر، عن هذه عن المدة، وهل يختلف إذا كان الإنسان يعني قد نوى الإقامة ولا يعلم عن المدة التي سيقضيها، أو كان يعلم هذه المدة وهي محددة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الأصل أن المؤمن يحافظ على صلاته كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والأصل أن يؤدي الإنسان الصلاة تامة في أوقاتها، لقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقوله جل وعلا: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فمفهومه: عليكم جناح إذا قصرتم من الصلاة وأنتم لم تضربوا في الأرض. ويستثنى من ذلك حال السفر بهذه الآية، فالمسافر يجوز له الجمع والقصر. والسفر يطلق على عدد من الأحوال، أولها وقت انتقال الإنسان من بلد إلى آخر، فهذا مسافر كراكب الطائرة والمتنقل بالقطار والسفينة، فهذا مسافر. والثاني من أقام في مدينة إقامة مؤقتة أقل من 4 أيام، فهذا أيضا مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام 4 أيام في مكة عازما للإقامة قصر الصلاة الرباعية. ولكن إذا كان الإنسان يسمع النداء وجب عليه أن يجيب النداء، فإذا صلى معهم الظهر جاز له أن يجمع معها العصر مقصورة. والحال الثالثة إذا كان الإنسان في بلد غير بلده، لكنه يتنقل ما بين مدينة وأخرى، يسكن في مكة وكل يومين يسافر مرة إلى جدة ومرة إلى الطائف ومرة إلى غيرها من البلدان، وهو قد أتى إلى مكة من الرياض مثلا، فهذا أيضا مسافر ويحق له أن يترخص برخص السفر. والرابع من أقام إقامة لا يدري متى تنتهي، هو في انتظار معاملة تنتهي، يمكن أن تنتهي غدا أو بعد غد، وهو في طول المدة ينتظرها، فهذا أيضا يجوز له أن يترخص برخص السفر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك ومكة لما أقام إقامة غير مستقرة ينتظر غرضا يريد إنهاءه كان يترخص برخص السفر. وأما من أقام إقامة يعزم فيها بمدة طويلة أكثر من 4 أيام ولا ينوي التنقل خلال هذه المدة فهذا مقيم ويقال عنه بأنه أقام وليس بضارب في الأرض، وبالتالي يجب عليه أن يؤدي الصلوات في أوقاتها تامة، لأنه حينئذ يدخل في عموم قوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. من كان له فضيلة الشيخ مزرعة أو استراحة أو بيت يعني أو نزل ينزل فيه بشكل مؤقت مثلا وهو خارج أكثر من 80 كيلو، نعم، ويتردد عليه خلال أسبوع أو أسبوعين،
نعم، لا يخرج عن الأحوال السابقة،
نعم،
إن كان في هذه الأمور الأربعة السابقة فحينئذ ومن المسافرين، أما الذين يجوز لهم القصر. أما من لم يكن من أهل هذه الأحوال الأربعة،
نعم،
فهو إذن مقيم وبالتالي يجب عليه أن يتم الصلاة.
شكر الله لكم معالي الشيخ. استاذنكم معي أبو سالم، تفضل أبو سالم. معنا أبو سالم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام، حياك الله يا أخي الكريم.
الله يحييك يا شيخ حماد الشيخ سعيد، حبكم الله، سعد دائما نراكم ونسمعكم.
بارك الله فيك، حياك الله.
أنا عندي 3 سؤالين وودي الشيخ يوجه نصيحة يا سعد.
طيب تفضل.
السؤال الأول، أنا كنت في مكة المكرمة أسوي عمرة الجمعة الماضي، فلقيت بطاقة سوا يعني مبلغ 15 ريال مع خروج من الحرم، تعرف مع استناني نسلمها، جيت مقفل الأماين،
نعم،
ما يوجب علي البطاقة، أنا استعملتها ولكن استعملتها بنيت أني سوف أتصدق لصاحبها
أنت
في السعي.
وجدت بطاقة اتصال 15 ريال؟
أيوة،
نعم، وأخذت على أن توصلها إلى الأمانات فوجدتها مغلقة
مقفلة الساعة 2.
طيب،
فأنا نويت أني استعملها ولكني أتصدق،
نعم،
بمبلغ غير صاحبها، هل الشيخ عملي صح؟
طيب.
السؤال الثاني، أنا انذرت بالعمرة هذه أن الشخص صديق وعزيز وهو توفى الله يرحمه، فهل هذا العمل جائز؟
نويت أن تتصدق بهذه العمرة؟
أي لأن الصديق شخص كان يعز علي وصديقي وكانت عشرة بيني وبينه أكثر من 40 سنة،
توفي
محبة لله إن شاء الله.
متوفى هو؟
متوفى الله يرحمه،
رحمه الله.
وأنا نويت هذه العمرة له،
نعم،
يعني منذ نويت أن نسافر من مكاني هذا.
طيب،
في أنا ودي أن الشيخ سعد الله يحفظه، أنا حرم وصراحة شفت أشياء يعني ناس ماسكين جوالاتهم ونحن نسعى في المسعى في الطواف يصورون ويتصلون مباشرة بالمرئيات هذه مثلا، فأنا ودي أن الشيخ الله يحفظه يوجه نصيحة، لأنهم حتى إذا شغلهم بسهم يشغلون غيرهم حتى الذكر. فأنت طيب، إذا رحت تعتمر أنت تبغى الله وتفضل الله.
أبشر، بارك الله فيك، تسمع إن شاء الله.
الله يحفظكم.
شكرا يا أبا سالم، بارك الله فيك. أم البراء معي، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا أختي.
لو سمحت الله فيك، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، الوالدة نذرت نذر لمن أخوي أنه إذا سمى ابنه باسم معين أني العقيقة حقته، وسمى ولا نفذت النذر، وش عليه يا شيخ؟
نعم. طيب،
والسؤال الثاني عن الحلوف، الوالدة كثيرة الحلوف، يعني تقول يعني حلوف بالقسم أحيانا وحلوف يمين، بس ما تدري كم هن، يعني الآن يعني هن كثار بس ما تدري كم الأعداد، وش عليها؟
تقسم على شيء يعني أن يكون كذا، وإلا يعني هو لا والله وبلا والله.
لا تقسم أحيانا، ولا وأحيانا الحلف باليمين وأحيانا بالآيات أحيانا، يعني فما ندري وش اللي عليه بالضبط، أنا ما تدري كم الأعداد بالضبط.
طيب، شكرا يا ام البراء، بارك الله فيك. ام خالد من الجزائر تفضلي. ام خالد من الجزائر.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
انا يا شيخ لدي سؤال.
نعم.
انا يا شيخ عندما نكون نقرا من المصحف، هل اذا جاء رمضان نعيده من اوله ام نكمل؟ بارك الله فيكم ونحن نحبكم في الله.
بارك الله فيك واحبك الله الذي احببتنا فيه. شكرا يا ام خالد. ام خالد من السعوديه تفضلي. ام خالد من السعوديه تفضلي يا اختي الكريمه.
الو،
معنا ام خالد تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام، حياك الله يا اختي.
يا اخوي بسال عن، انا تمشي لي الاعانه هذه حقت المرضى، انا معي حاله نفسيه.
نعم.
كانت تمشي لي وبعدين قطعوها، قالوا اللي عندهم امراض نفسيه نوقفها عنهم خلاص ما يستحقونها، جيبوا تقرير جديد.
نعم.
وجبت تقرير جديد ولا اقبلوا به، قالت لي احدى الموظفات روحي على كيسك وجيبي تقرير جديد.
نعم.
يعني مشونك، ورحت على كيسي وجبت تقرير وقبلوني. وهالحين نزلت لي الاعانه، انا ما ادري هي حلال هالحين ولا حرام، بتاكد بس.
نعم طيب. وانت فيك الحاله النفسيه ما زالت وهذا المرض ما زال فيك؟
اي نعم فيه، بس يقول لي ما اكل اكثر من اكثر اللي ما اكل اكثر من دواء ما يستحق شيء.
طيب تسمعين اجابه يا ام.
يعني على جبت من مستشفى اهلي تقرير جديد، قال شحت الموظفات جيبي تقرير جديد وقبلوني. طيب. وانت طيب. تنزل لي بس انا بتاكد، خايف انها حرام ولا شيء.
لكن حالتك انت اعرف بحالك، حالتك ومدى اصابتك بهذا.
حالتي والله يعني وسط، لا اترك العلاج يعني اتعب مره.
تاخذين
علاج هالحين؟
تاخذين علاج؟
نعم.
طيب شكرا يا ام خالد، شفاك الله وعافاك. راكان معي تفضل. راكان.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا بك.
جزاكم الله خير انتم وشيخنا الكريم ومن معكم، الله يثيبكم ويجزاك خير.
امين امين، حياك الله.
نطلب من الشيخ الله يسعده حتى المسلمين على الامر المعروف والنهي عن المنكر والتواصي فيما بينهم.
نعم.
ولا ايضا الطلب الاخر توجيه نصيحه لمن يتاخر عن صلاه الجمعه حتى ما ياتون الا في ربما في الركعه الاخيره. جزاكم الله خيرا واثابكم.
بارك الله فيك. محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي سؤال.
تفضل يا سار.
الحين صحيح حديث اللي يقول إنك بعد ما تجلس بعد الفجر بساعة تعاد الحج وعمرة؟
بعد إيش؟
الجلوس بعد الفجر لين طلع الشمس بساعة.
نعم.
تعاد الحج وعمرة؟
نعم.
والسؤال الثاني، هل يجوز التسنن سنة اسمه المسجد بالمصلى؟
سنة المسجد؟
إيه بمصلى، يعني هل تعادلها زيها؟
ما فهمت يا أبو محمد.
يعني عندنا مصلى أقدر تحية المسجد أول ما أدخل أصلي تحية المسجد؟
نعم. هل تجب تحية المسجد للمصلى؟
إيه.
نعم. شكرا شكرا، بارك الله فيك يا محمد. أم أسامة معي تفضلي. أم أسامة.
نعم.
تفضلي يا أختي الله يحفظك.
طيب
سؤال.
الو
تفضلي يا اختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله.
لو سمحت انا ابغى اسال عن، عندي انا ايتام.
نعم.
ولا اله الا الله طلع قرب حق ابوه عقاري.
نعم.
ابوه متوفى.
نعم.
طلع قرب عقب ما توفى.
نعم.
اشتريت لهم شقه.
نعم.
وبديت اجره.
نعم.
لكن الاجار هل يكون موزع على العيال كأنه يعني لا إله إلا الله يعني زي الورث أو أوزعهم بالتساوي؟
طيب.
البنات والعيال.
طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله.
شكرا لك، بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم معالي الشيخ. أبو سالم في مكة المكرمة يقول: كنت معتمرا ووجدت في صحن المطاف بطاقة اتصال 15 ريال، نويت أن أخذها من أجل أن يوصلها لصندوق الأمانات، فوجده مقفلا في الساعة الثانية ليلا، فنوى أن يأخذ هذه البطاقة ويتصدق بثمنها عن صاحبها، هل عمله هذا صحيح؟
عمله غير صحيح، والأولى بالإنسان إذا وجد شيئا من الأموال أو النقود أو الممتلكات أو بطاقات الصرف أو غيرها أن يتقرب لله عز وجل بتركها وعدم استعمالها. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال عن مكة بأنه لا تلتقط لقطتها، وبالتالي فالأولى به أن لا يأخذها، ما دام قد أخذها فعليه أن يسلمها لشرطة الحرم أو يعرفها، والتعريف صعب في مثل هذه الأيام، وبالتالي عليه أن يقوم بتسليمها للجهة المختصة بحفظ الأمانات. نعم. ولا يتصدق بها ولا يتصرف فيها.
إذا كان قد تصرف فيها ماذا يفعل؟
يصرف قيمتها لجهة الأمانات ويخبرهم بالحال.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. يقول أنا خرجت معتمرا وأديت العمرة بنية الصدقة عن صديق لي متوفى رحمه الله تعالى، فهل عملي صحيح؟
نعم، يجوز للإنسان أن ينوي بعمرته شخصا متوفى، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك واعتمري، وقال حج عن أبيك واعتمر، فدل هذا على أنه لا بأس من إهداء ثواب العمرة للأموات.
نعم، شكر الله لكم. أبو سالم يا فضيلة الشيخ يسأل عن أو يريد نصيحتكم لأولئك الذين يسعون ويطوفون وهم قد أحضروا أجهزتهم ويصورون وكذلك يتواصلون تواصلا مباشرا مع الآخرين ويتكلمون، الأمر الذي شغلهم عن هذه العبادة وشغل الآخرين الذين يطوفون أو يسعون معهم.
عندما يأتي الإنسان بعمل من الأعمال عليه أن يستحضر الهدف والغاية التي من أجلها شرع ذلك العمل، فليس من أسباب مشروعية الطواف أو العمرة أو الحج أن يصور الإنسان نفسه أو أن يأخذ ذكريات من هذه المواطن، وإنما الهدف من ذلك أن يكون الإنسان قائما بعبودية الله عز وجل، مستشعرا لذله وفقره، مستشعرا بأن الله عز وجل يراقبه، خائفا من الله، راجيا لثوابه. فهذه الأعمال التي تؤدى مما ذكره السائل ليست مما يقصد به وجه الله، وإنما قصد بها أمر آخر غير مقصود الشارع في أداء النسك وأعمال العبادة، ولذلك فهذا مخالف لمقصود الشارع في أداء هذا النسك. وعلى العبد أن يتقرب لله عز وجل بأن يكون مقتديا بنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي يقول لتأخذوا عني مناسككم، فالمناسك تؤخذ عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ينشغل بشيء عن طاعة الله جل وعلا إلا بطاعة أخرى. وهذه الأعمال التي ذكرها أخي الكريم ليست من الطاعات، وإنما يخشى على صاحبها أن يكون ممن راء بها أو أن يكون مقصوده المباهات أمام الخلق بأنه أدى النسك، وبالتالي قد يؤثر هذا على نسكه ويعود عليه بإحباط أجله وعدم ثبوت ثوابه. ومن هنا فعلى الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بترك هذه الأمور، وأن يشتغل باستشعار احتياجه لرب العزة والجلال وفقره له جل وعلا، وعليه أن يشتغل بأنواع الذكر حتى يكون قائما بالطاعات التي ترضي رب العزة والجلال عنه.
شكر الله لكم عن الشيخ.
هنا شيء آخر، هو أن بعض هؤلاء يؤذي الآخرين بمثل هذه الأعمال، إما أن يقف في طريقهم من أجل أن يصور، وإما أن يصور أشخاصا وهم لا يأذنون له بتصويرهم أو نحو ذلك، وبالتالي يجعل بيت الله محلا للمعصية بدل أن يجعله محلا لطاعة الله جل وعلا.
شكر الله لكم على الشيخ. أم البراء تقول بأن والدتها نذرت نذرا إن سمى ابنه اسما باسم معين أن تعق عنه، فسمى الابن ابنه هذا الاسم لكنها لم تفي بنذرها.
نعم، عليها أن تعطي ابنها قيمة العقيقة إن كان قد ذبح العقيقة أو تعق عنه فيما يأتي، وبذلك تكون قد وفت إن شاء الله بنذرها.
نعم، تقول بأن والدتها كثيرة الأيمان والأحلاف وتقسم بالله وبالآيات وتريد أن تكفل لكنها لا تعلم عدد هذه الأيمان.
هذه الأيمان على ثلاثة أنواع. النوع الأول ما كان يخرج على اللسان من غير قصد له، فهذا من لغو اليمين الذي لا يؤاخذ الله به. والنوع الثاني ما كان عن أمور سابقة، ما كان إخبارا عن أمر سابق، فمثل هذا ليس فيه كفارة لأنه من الذنوب ومن الأمور التي يجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منها، ولا يكفرها إلا التوبة. والأمر الثالث أو النوع الثالث من الأيمان أن يكون على أمر مستقبلي، فهذا على نوعين: ما حققه وفعله فإنه لا كفارة فيه، والثاني ما لم يفعله ولم يمتثل فيه فإنه تجب عليه الكفارة. قد قال الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. ما معنى احفظوا أيمانكم؟ احفظوها من الابتذال، فلا تستعملوها في كل موقف، واحفظوها من أن تقسموا بغير الله جل وعلا، واحفظوها بالالتزام بها وبالوفاء لمقتضى تلك الأيمان.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير، نعود بعده لمتابعة هذه الحلقة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة نور تجلى للفؤاد السلام. السائلين بجواب صدق في بيان كامل.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله معالي الشيخ. هنا سؤال أو اتصال من الأخت نورة، تفضلي. أختي نورة تفضلي. أختي نورة
سم
تفضلي، الله يحفظك، تفضلي بسؤال.
ألو،
هلا حياك الله يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن نسأل الشيخ؟
ممكن، الله يحييك.
يا شيخ الله يطول في عمرك، أنا في شبابي ومراهقتي نذرت نذر إن واحدة عزيزة علي لم يتم الطلاق أو يصح طلاقها سوف أصوم شهرين متتابعين. قلت نذرا علي أصوم شهرين متتابعين والحمد لله رجعت لزوجها. أنا الحين يعني فترة الشباب مو بنفسها طبعا، هل أصوم شهرين متتابعين مع أني كنت جادة في نذري؟
نعم.
أو أني أصومهم متقطعة؟ نعم. علما أني الحمد لله أنا أقدر الصيام، أستطيع الصيام وأصوم أحيانا تطوع، بس الصيام شهرين متتابعين.
طيب
سم
تسمعي نزاع. شكرا يا نور،
الله يحفظك.
أم عبد الله معي، تفضلي. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
عندي سؤال يا شيخ. نعم. الله يعافيك. أنا أخذ من بنك الراجحي تمويل اثنين، يعني تمويلين شخصية.
نعم.
فالحين احتجت كمان مبلغ عساس أنه زوجي عليه ديون، يعني درجة أنه بيشتكوا هذا، وعندي كمان بناء وما بناء وزي كذا.
نعم.
فبدي أخذ تمويل ثالث على أنهم يخصموا، يعني يسددوا عني المديونية الأولى اللي هي قرضين، حيسددوا عني والمتبقي أخذه أتصرف فيه.
نعم.
وهذا كله يتم طبعا عن طريق التمويل، اتصال على التمويل، الموظفة التمويل تخلص لي كل إجراءاتي، أروح أنا بس أخذ ترسل لي الرقم، أروح البنك وأخلص إجراءاتي مع الموظفة عن طريق الكمبيوتر، هل هذا جائز يا شيخ؟
نعم. طيب تسمعي إن شاء الله. شكرا، بارك الله فيك. خالد معي تفضل. معنا خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله سلطان.
حياك الله يا شيخ. أول شيء بلغ سلام للشيخ سعيد الشذري حفظ الله ورعاه.
نعم يسمعك الشيخ.
عليك السلام، الله يحييك.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
يعني بالنسبة ما حكم حضور النساء والشباب للحفلات الغنائية التي تقام؟ وهل اللحمة التي قائمة في بلادنا هل هو سببها تطبيق شرع الله وتجنب المحرمات؟
نعم
حفظك الله.
شكرا، بارك الله فيك خالد. معي متصل. شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم معالي الشيخ. هنا سؤال من أم خالد من الجزائر، تقول بأنها لها ختمة وتقرأ في كتاب الله عز وجل، إذا دخل رمضان هل يلزمها أن تبدأ من أن تترك ختمتها وما وقفت عليه وتعود إلى بداية كتاب الله عز وجل وتبدأ من جديد؟
أولا، قراءة كتاب الله عز وجل من أعظم الأعمال أجرا وثوابا، ومن أعظم ما تصاب به الأمة أن تهجر القرآن. قال تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ومن هذا المنطلق على كل واحد من أفراد الناس أن يتقرب لله عز وجل بقراءة القرآن والاستماع له. قال تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن فيه النجاة، وفيه حياة الإنسان الحياة الكريمة، فيه رضا رب العزة والجلال، فيه النجاة. يقول جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى الإنسان أن يحرص على تدبر آيات القرآن وتفهم المعاني التي اشتمل عليها. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. وعلى الإنسان أن يعمل بهذا القرآن وأن يستجيب لأوامره. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا القرآن هو الطريق إلى استجلابه رضا رب العزة والجلال، وهو الطريق إلى رفعة الدرجة في الجنة، فإنه يقال لصاحب القرآن اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا القرآن هو الذي يبعد الله به عدونا الشيطان الرجيم، وبه يبعد الله عز وجل عنا الشبهات والشكوك التي يلقيها هذا العدو في أذهاننا. ما جاء إلى الناس الرغبة في التخفف من الطاعات والعبادات، وما جاء إلى الناس السلوك سلوك طريق المعاصي إلا بسبب بعدهم عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قراءة كتاب الله جل وعلا. ومن هنا قال تعالى فاذكروني أذكركم، ومن ذكر الله قراءة القرآن، وذكر الله بأن يعين العبد على نفسه وأن يمكنه من طاعة ربه وأن لا يجعل للشيطان عليه طريقا، كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ومن عبودية الله جل وعلا قراءة القرآن والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. ما انقلبت المفاهيم وتغيرت الموازين عند الناس إلا بسبب بعدهم عن القرآن. انظر لحال من كان مع القرآن وكان من أهل القرآن، وانظر لحال من انصرف عن القرآن وهجر القرآن، تجد أن الفرق شاسع. كم من إنسان يسلك في مسالك ليست له وليست من صالحه بسبب بعده عن قراءة كتاب رب العزة والجلال. هذا القرآن فيه الهداية، كما قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا الكتاب هو الذي يلين القلوب ويجعلها رحيمة بالخلق، ساعية لاستجلاب أنواع الخير لهم. هذا القرآن هو الذي يربط الله به القلوب ويؤلف به بين الناس. ولذلك فإن أعظم المصائب التي نصاب بها هجر هذا الكتاب وعدم قراءته. ومن ثم فعلى كل إنسان أن يجعل وردا يوميا من كتاب الله يقرأ فيه كلام رب العزة والجلال، لأن هذا القرآن كلام ربنا أنزله إلينا ليكون منهج حياة لنا، ليكون هذا من أسباب رفعة درجاتنا عنده جل وعلا ومن أسباب رضاه عنا. إذا تقرر هذا فنشكر للأخت الكريمة حرصها على قراءة القرآن ورغبتها في ختمه ما بين وقت وآخر، والذي نوصيها به أن تواصل ختمتها ليكتب لها ختم القرآن تاما. وعليها أن تحاول أن تختم القرآن مرارا في شهر رمضان، وأن تخص رمضان بشيء من الطاعات والعبادة في قراءة القرآن أكثر مما كانت تفعله قبل رمضان، خصوصا في العشر الأواخر من شهر رمضان. ومن الأمور التي نوصي إخواننا بها في شهر رمضان أن يتدارسوا القرآن، فيضع حلقات علمية قرآنية في شهر رمضان، فإن جبريل عليه السلام كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، فكان يختم معه القرآن في كل رمضان، وفي آخر سنة ختم معه القرآن مرتين. ولذلك ما أحلى أن يجتمع أهل الإيمان بعد صلاتهم التراويح أو قبل صلاتهم التراويح أو بعد صلاة العصر، يتدارسون القرآن، يختمون القرآن ختمة فيما بينهم، واحد يقرأ والبقية يستمعون، ثم يجعلون القراءة بالنوبة واحدا بعد الآخر، يستمع بعضهم لقراءة بعض ويصحح بعضهم قراءة بعضهم الآخر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في شهر رمضان.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ. أم خالد من السعودية تقول بأني مصابة بحالة من الاضطراب النفسي وأخذ علاج لهذا الاضطراب، وكنت أتقاضى إعانة من وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، ف فقطعت هذه الإعانة، ثم طلب مني تقرير آخر وأتيت بتقرير فأرجعت لي تسأل عن جواز هذه الإعانة وجواز انتفاعها بها.
أم هذه الإعانة جعلتها الدولة وفقها الله لتكون عونا لأولئك الأشخاص الذين يعتريهم ما يعتريهم من أمراض تقعدهم عن العمل أو تجعلهم لا يستطيعون الاكتساب، ولذلك فهذه الإعانة باب خير، ومن لم يكن من أهلها فلا يجوز له أن يقدم فيها لعدد من الأمور. أولها أنه لا يجوز للإنسان أن يكذب في التقارير الطبية أو في غيرها، وثانيها أنه بذلك يحجز شيئا من هذه الإعانات عن المستحقين لها فيكون ظالما لهم، والشيء الثالث أنه يكلف أو يأخذ المال بغير حقه. وأما بالنسبة لسؤال هذه السائلة فإن كانت صادقة في تقريرها لم تكذب فيه، وهذا التقرير الطبي قد اشتمل على حالتها حقيقة وليس فيه شيء من التزوير أو المبالغة، فحينئذ لا حرج عليها في أخذ ما يعطى لها من هذه الإعانات. وأما إن كان التقرير غير مبني على معلومات صحيحة وكان التقرير لا يعكس حالتها حقيقة فحينئذ لا يجوز لها أن تأخذ هذه الإعانة لأنها ليست من أهلها.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سؤال من الأخ كان يسأل عن أو يريد حث المسلمين ونصيحتكم فضيلة الشيخ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتزام ذلك.
نعم، من خاصية أهل الإيمان أنه يناصح بعضهم بعضا ويدعو بعضهم بعضا إلى الخير، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقد أثنى الله عز وجل على أولئك الذين يدعون الناس إلى الخير والهدى، قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من دعا إلى هدى كان له مثل أجر فاعله. ولا يحسن بالناس أن يسكتوا في تعليم بعضهم بعضا الخير وأحكام الشريعة، فإذا وجدت إنسانا عليه مخالفة شرعية أو عنده عمل قد يعود عليه بالضرر فتقرب إلى الله بنصحه وإرشاده وبيان حكم الله في حاله بأسلوب حسن وكلمة طيبة ودعوة صادقة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولذلك لا ينبغي بالإنسان أن يسكت عما يراه من مخالفات شرعية، وإنما يتكلم بالكلمة الطيبة حتى مع أحبابه وأقاربه وصداقاته. فعند العرب تقول: صديقك من صدقك لا من صدقك. ومن ثم على الإنسان أن يتقرب لله عز وجل بهذه النصيحة وبالإرشاد والتوجيه حتى يكون هذا من أسباب نجاته هو وبراءة ذمته أولا، ثم لعله يكون من أسباب نجاة صاحبه وعدم إقدامه على ذلك المنكر. ومن أنواع الدعوة إلى الله أن يدعى إلى العمل الصالح الذي يكون به عصمة للإنسان. وأنا أعطيك مثلا: قد يكون هناك من ابتلي بمعصية من المعاصي، لو خاطبته فيها لكان ذلك سبب نفرة بينك وبينه، ولكنك تعلم أن هناك أعمالا صالحة يكفر الله بها سيئات أخيك من جهة، ولعلها تكون من أسباب صرفه عما هو فيه من المنكرات. يكون مثلا عنده منكرات وتعلم أنك لو خاطبته فيها قد ينفر منك ولا يكلمك، وبالتالي تخاطبه بالصلاة وتأمره وتحثه على فعلها، وتعلم أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا التزم الصلاة وأداها في المساجد مع الجماعة يكون ذلك من أسباب رسوخ الإيمان في قلبه، ومن ثم لا يكون لتلك المعصية مكان في قلبه. وهكذا مرة قد تأمره بذكر الله عز وجل أو بتلاوة كتابه، قد يكون هناك بعض الأشخاص عندهم شكوك وشبهات، إما ألقاها الشيطان في قلوبهم أو شاهدوها في مواقع التواصل أو في غير ذلك، فلو نهيته عن التواصل مع هؤلاء قد ينفر منك، أو قد يتهمك بأنك لا تعرف الأمور ولا تدرك حقائق الأشياء، أو لست من أهل العقل، فترشده إلى قراءة كتاب الله، خصوصا بعض الصور التي فيها بعض السور التي فيها إجابة عن الشبهات التي يتداولونها، فيكون هذا بإذن الله عز وجل من أسباب هدايته ومن أسباب زوال هذه الشكوك والشبهات التي تكون في صدره. فأعظم ما ابتلين به هجر القرآن وعدم ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى.
نعم، شكر الله لكم على الشيخ. هنا محمد يقول: هل تعدل أو يعدل الجلوس بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها أجر حجة وعمرة، وهل هذا الحديث صحيح؟
روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم الفجر في جماعة فجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. وهذا الحديث أكثر أهل العلم على أنه حديث ضعيف، لأن أحد رواته ضعيف الرواية، وقد قواه آخرون لمعاضدة أخبار أخرى له، ولكن الصواب ضعف إسناد هذا الخبر. لكن ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس غفر له ما تقدم من ذنبه. وهو حديث صحيح الإسناد.
شكر الله لكم على الشيخ. مسامة تقول بأن عندها أيتام وطلع وخرج نزل القرض العقاري لوالديهم المتوفى رحمه الله، فاشترت لهم به شقة وتؤجرها، هل الإيجار أو الريع هذه الشقة يكون بينهم بالتساوي ويقسم قسمة الإرث؟
إن كان هناك شروط من البنك العقاري فيما يتعلق بحالتهم أو طريقة عنده لتصريف ذلك المال عملوا بها، وإن لم يكن لهم طريقة فإن سبيله سبيل الميراث، يوزعونه بحسب الميراث.
شكر الله لكم. نورة تقول: نذرت في شبابي نذرا إن لم يتم طلاق فلانة من الناس أن نصوم شهرين متتابعين.
جزاها الله خيرا على هذه النية وعلى رغبتها في الخير لصاحبتها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وبالتالي يجب عليها أن تصوم هذين الشهرين، تختار الأشهر التي يقل النهار فيها ويكون الجو باردا لعل الله عز وجل أن يفي عنها. وبالمناسبة أذكر إخواني أن استجلاب الخير ليس بالنذر، وإنما بدعاء الله جل وعلا. وإذا أراد الإنسان طاعة بعد نزول النعمة به فإنه يفعل ذلك بعد نزول النعمة. كثير من الناس إذا نزلت بهم النعمة نسوا أنها من عند الله ولم يقوموا بشكرها.
نعم، شكر الله لكم معالي الشيخ. هنا سامية تقول: نريد نصيحة موجزة من معالي الشيخ حفظه الله لموقف المسلم مما يشاع الآن حول الحجاب ومشروعيته.
آيات القرآن واضحة صريحة، قال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب العباءة والملحفة. ويقول تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما قال ما أظهرت. وقال جل وعلا: وليضربن بخمرهن على جيوبهن والخمار على الرأس، أمر بضربه حتى يصل إلى الجيب وهو على الصدر مما يتضمن غطاء الوجه. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وأباح للخاطب النظر إلى المخطوبة، فمعناه أنه قبل الخطبة لم يكن ينظر إليها. والنصوص في هذا كثيرة متعددة. وبعض الناس يقول هناك خلاف، نقول: عندما تقف بين يدي رب العزة والجلال لن يسألك الله هل أطعت فلان أو زرت على مذهب فلان أو على مذهب فلان، سيسألك الله هل عملت بالكتاب والسنة.
نعم. شكر الله لكم على الشيخ، نسأل الله عز وجل أن نكون والمستمعين والمشاهدين ممن عمل بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أشكر لكم على الشيخ ما تفضلتم بطرحه.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على حسن عرضك، وأسأل الله جل وعلا لإخواني ممن يرتب هذا اللقاء التوفيق لكل خير، كما أسأله جل وعلا لمن يشاهدنا أن يكونوا من أهل الهدى والصلاح والتقوى، وأسأله جل وعلا لعموم المسلمين أن يكونوا ممن لازم كتابه وسار على هديه، كما أسأله جل وعلا لولاة أمورهم التوفيق لكل خير، وأسأل الله جل وعلا أن يوفق القادة في اجتماعاتهم وأن يجعلها سبب خير وهداية وعزة للإسلام والمسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لكم معالي الشيخ، شكرا لكم متابعي هذا اللقاء، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحية الأستاذ فهد القرعاوي مترجم لغة الإشارة، وكذلك الأستاذ سعود بن سعد الشثري الذي صاحبنا في هذه الحلقة، تحية فريق العمل في الكنترول والمصورين، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بجواب صدق في بيان كامل العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل اسأل لتعلم.